السميع العليم لشفعنا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله: الترغيب في التواضع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو افتال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. رواه الطبراني في الكبير. وعن خولة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. رواه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، العجب. رواه البزار بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، وإنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من التراب. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. جملة أخيرة من الأحاديث في هذا الباب الذي فيه الترغيب في التواضع والترهيب من الكبر، وذكر فيها الحافظ المنذري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول: من تعظم في نفسه، يعني ظن نفسه عظيمة فتعامل بهذا الوصف، أنه في نفسه خدع نفسه أنه حاجة كبيرة فتعامل مع الناس على هذا الشيء، أو اختال في مشيته، اختال اللي حديثي في الحديث الآخر: إذا مشت أمتي المطيطاء. المطيطاء المشية اللي يهتز فيها الإنسان، يحرك إيديه بطريقة تدل على الاستعلاء على خلق الله عز وجل. فيقول: لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. بئس ما اقترف، بئس ما فعل، بئس ما جعل نفسه في النار بسبب هذا الفعل. هذا فعل من الإنسان يدل على تعظمه في نفسه، فيستحق من الله أن يحقره. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته، وعلى إيه الإنسان يرى نفسه أنه أعظم من غيره، أو أنه يختال على غيره بإيه؟ حين ينظر إلى جماله سيجد من هو أجمل منه، إلى غناه سيجد من هو أغنى منه، إلى قوته سيجد من هو أقوى منه. وفي النهاية هذه أشياء أعراض في الدنيا لا تدوم لصاحبها، إما أن تفارقه وهو على الحياة، وإما أن يفارقها ويذهب إلى الموت. فإذا كان الإنسان ابن لأموات وسيصير مع الأموات، علامة الاستكبار والتعالي على الخلق. يقول في حديث خولة بنت قيس: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. مشت أمتي المطيطاء، ليه فعلوا ذلك؟ فتح الله سبحانه على النبي صلوات الله وسلامه عليه فتحا عظيما، فتح له مكة صلوات الله وسلامه عليه، قال: إن فتحنا لك فتحا مبينا. من بعد صلح الحديبية وفتحت مكة، ثم الجهاد العظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاصهم، فتح الله عز وجل لهم الدنيا شرقها وغربها، فرحوا بفضل الله وعرفوا الفضل لله سبحانه. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اللي حيدي بعد كده مش هيحس بهذا اللي أنتوا تشعروا فيه، لا، حيدي يحس أنه إحنا أهل الفتوح وأهل الانتصار، وإحنا وإحنا وغيرنا بيشتغل خدم عندنا، فيقوم يستكبر على هؤلاء. فإذا وصل الأمر للغرور خذلهم الله سبحانه تبارك وتعالى وجعل بأسهم بينهم وسلط عليهم عدوهم. إذا مشت أمتي المطيطاء مفترض في أمة الإسلام أن تتواضع لله سبحانه تبارك وتعالى، أن تعرف أن الله هو الذي يسبب الأسباب، أن الله هو الذي ينصرها. فإذا نسبوا النصر إلى أنفسهم سلط الله بعضهم على بعض بغرورهم بزهوهم واختيالهم. قال سلط بعضهم على بعض، يعني بسبب هذا الغرور. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من العجب. العجب ذنب أكبر من الذنب. العجب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه. المعنى أن أنا خايف عليكم في كل أحوالكم، خايف عليكم من الذنوب، وخايف عليكم من الاستكبار. يخاف على الإنسان العادي، ويخاف على العالم، ويخاف على الزاهد، يخاف على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. فكل إنسان يأتيه الشيطان من باب من الأبواب، هذا يأتيه الشيطان من باب العبادة يقوم يشكك فيها ويوسوس له حتى يتركها، هذا من باب العلم فيلقي في نفسه أنه أفضل الناس وأعلم الناس وأعلى الناس فإذا به يزهو، هذا من باب الذنوب فيقع في الذنوب ويحتقر الذنوب ولا يزال على ذلك حتى يموت عليها. ولكن العبد المؤمن الذي يعرف قدر نفسه ويخاف من ذنوبه ويخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى ليس الحديث هنا دعوة للذنوب، لا، هو يخاف علينا من الذنوب، ولكن بيقول لنا ما هو أكبر من الذنب؟ العجب الذي قد يأتي أحدكم حتى ولو كان من العلماء، حتى ولو كان من الزهاد، يقوم يقول واحد مثلا: أنا بقالي سنة ما وقعتش في ولا ذنب. اغتر اغتر بهذا الذي فعله، إنه أنا كأنه يقول أنا استحق الجنة، وليس لأحد أن يقول ذلك. الجنة بيد الله عز وجل، يدخل فيها من يشاء، والعبد ينظر إلى نفسه: يا ترى أنا أديت لله عز وجل ما فرضه علي؟ هل شكرت نعمة الله عز وجل وأعطيت الحق في كل نعم الله؟ لا لا، لم نعطي الحق في كل ولا في بعضها، ولم نوفي لله عز وجل شكر نعمة واحدة نكمل شكرنا فيها. يبقى نحن مقصرون في شكر النعم. إذا كان هذا في باب النعم نحن مقصرون مع الله عز وجل. كيف يختال الإنسان ويفتخر ويقول أنا ما أذنبتش؟ وهل أعطيت الله عز وجل حقه على هذه النعم الكثيرة؟ نفسك الذي تنفسه ليل نهار، لا تحتاج إلى جهاز يحرك لك رئتيك. هنا الإنسان هل شكر الله عليه، ولا إنه ما ياخدش باله إلا لما يجيله برد وزكام يحس إن آه والله نعمة النفس ونعمة الأنف، نعمة البصر تنظر شمال ويمين، يمكن لا تدري بهذه النعمة إلا لما تصب في عينك وتتقفل العين وتحط مراهم وما تشوفش تعرف هذه النعمة العظيمة. لا يعرف قدر النعمة إلا من فقدها. لذلك على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة العظيمة التي تتوالى عليه ليل نهار، وألا يغتر، ما يقولش أنا أعش في الذنوب. ما يدريه هذا من الذنوب أنك تقول ذلك، أنك كأنك تعظم نفسك وتعجب بعملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم. يعني بطلوا افتخار بآبائكم الذين ماتوا على الكفر، الذين ماتوا على المعاصي. لا تفتخر، ما يقولش أبويا كان كذا وكان كذا، كان معه من المال، وكان على وجه الافتخار والاستعلاء على الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما هم فحم جهنم، ماتوا على الكفر، ماتوا على النفاق، ماتوا على معاصي الله عز وجل وعلى الكبائر، وتفتخر بهم وهم على هذا الحال. فكأنه كان في ناس يفتخرون بآبائهم، بل وكانوا في الإسلام في أول الإسلام يحلفون بآبائهم، وأباؤهم كانوا ماتوا على الكفر، كانوا كفارا، فيحلفون ويعظمون هؤلاء الآباء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا داعي لذلك، احذر وإلا عاقبك الله سبحانه. قال: أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده القرى بأنفه، يعني إن إلا مش هيبطل يفتخر بالآباء، أبويا كان كذا وأبويا كان كذا وجدي كان كذا، يفتخر. طيب وأنت عملت إيه؟ هم كانوا كذا وكذا، إيه اللي أنت تعمله؟ الإنسان بتقواه لله سبحانه، ليس بأبيه وأمه وخلانه. فيقول هنا إنما هؤلاء الذين تفتخر بهم كانوا فحما من فحم جهنم، لما تفتخر بهم؟ إذا ما بطلتش الافتخار بهؤلاء الآباء اللي ماتوا على الكفر وماتوا على النفاق وماتوا على المعاصي، سيجعلك الله عز وجل أهون أحقر من الجعل. الجعل الصرصار الخنفساء الذي يلهبه بأنفه الحر. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. العبية بمعنى الكبر والنخوة والاستكبار. فيقول هنا إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية بما جاءكم من الإسلام، فأنتم المسلمون، أنتم عباد الله، الكل عبيد لله سبحانه وتبارك وتعالى، الكل سيحاسبون، مفيش واحد حاسب والتاني لا يحاسب، لا، الجميع يحاسبون يوم القيامة طالما أننا عبيد لله سبحانه وأننا محاسبون على ما يفتخر بعضنا على بعض. يقول إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، يعني الأمر على هذا، واحد مؤمن على تقوى والآخر فاجر وهو شقي. الناس كلهم بنو آدم، الجميع لآدم، وآدم خلق من تراب، يبقى على ذلك ما فيش حد هيقول أنا مخلوق من حاجة تانية غير التراب، ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. هو من أبناء آدم، وآدم كل أبنائه مخلوقون مما خلق منه. آدم من تراب وأنت من آدم، هذا فهذا أصلك التراب. لذلك لا تفتخر على أحد. وقد تعلمنا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف كان يتواضع في مشيه، في أكله، في شربه صلوات الله وسلامه عليه، في كلامه عليه الصلاة والسلام، فيعلم أصحابه هذا التواضع. من تواضع لله رفعه الله. يقول الحافظ المنذري الترهيب من قوله لفاسق أو مبتدع يا سيدي أو نحوها من الكلمات الدالة على التعظيم. الإنسان صاحب المعصية حين يكون على معصية وتعظمه كأنك تعظم هذه المعصية التي هو فيها هذا الإنسان، يبقى لا الواجب عليك أن أنت تحتقر هذا العمل، يقع في معصية، يشرب الخمر، يسرق كذا، وبعدين تقول لهذا الإنسان يا سيد، سيد إيه؟ لا يستحق ذلك، لأنه عاصي لله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك الإنسان المنافق أشد من هذا العاصي الواقع في الكبير. المنافق يظهر الإسلام على لسانه ولكن حقيقته يبطن الكفر، وفيه غل على الإسلام وعلى المسلمين، فلا يستحق من عرف منه ذلك حتى لو تسمى بأسماء المسلمين، لا يستحق أنه يعظم بين الناس، لا، يقف عند حده ويعرف قدر هذا الإنسان أنه إنسان حقير معادي لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول لا تقول للمنافق سيدا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ينهانا أن نعظم المنافق. إذا عرفنا إنسانا على نفاق، إنسانا يكيد للإسلام وللمسلمين وهو يتسمى بأسماء المسلمين، يقول لا ما تعظمش هذا الإنسان، هذا يستحق التحقير، فلا تقل له سيد. طب ليه ما تقولش سيد؟ قال فإنه إن يكن سيدا، يعني معنى أنت واحد من اثنين، يا إما أنت صادق فيما تقول يا إما أنت كاذب فيما تقول. إن كنت كاذبا أنت عارف لا سيد ولا غيره، لا إنسان حقير وإنسان وحش وإنسان كذا، ومع كذا أنت بتعظمه كاذبا، وقعت في النفاق، أنت رأخرفت، وقعت في الرياء وفي الكذب، أو أنك تصدق في ذلك، يبقى هو ده سيدك. إذا كان من شر الناس هذا الإنسان منافق وأنت تدعي أنه سيدك، تبقى أنت إيه؟ تبقى أنت أشر من هذا الإنسان، فتغضب ربك بذلك. قال فإنه إن يكو سيدا، كان أمر حقيقي أن أنت تسود هذا الإنسان وتعلي قدره مع معرفتك بنفاقه، قال فقد أسخطتم ربكم عز وجل، فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وفي رواية الحديث إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه. يبقى الإنسان المؤمن حين يكلم الناس ينزل الناس منازلهم، ولكن المنزلة بحسب قربه من الله وبعده عن الله. فإذا كان هو يقدح في الإسلام ويقدح في المسلمين ويرفض شرع الله سبحانه تبارك وتعالى ومع كده يعظم، يبقى اللي بيعظمه يستاهل أن يحقره الله سبحانه. لكن الإنسان الذي يعظم الإسلام ويحترم المسلمين هذا يستحق من المسلمين أن يبجلوه وأن يعظموا. يبقى هنا بحسب الإنسان مع ربه سبحانه وتبارك وتعالى تكون المعاملة معه في التعظيم أو في التحقير. لا تقول المنافق سيدا فإنه إن يكو سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. الباب 24 يقول الحافظ المنذري الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب. كن صادقا في أقوالك، كن صادقا في أفعالك، لا تكذب أبدا. وهذا يحتاج لتدريب، إنسان يدرب نفسه وحين يتكلم يقوم ينظر في الآخرة هيحصل إيه بالكلمة اللي أنا أقولها، في عقوبة عليها ولا ما فيش فيها حاجة، ما فيش فيها حاجة أقولها، في عقوبة عليها لا داعي إنك تقول شيئا يكون فيه العذاب والعقوب. وقد قال الله عز وجل للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين يعني أصدقوا ولا تصحبوا إلا إنسانا صادقا، صاحبه وأخوه الإنسان الصادق. ما تدورش على الإنسان المنافق، على الإنسان الكذاب اللي يقعد يعلي شأنك وإنت 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 تعلم من نفسك أن هذا كله خطأ. ولذلك الإنسان حين يمدح بالشيء الذي ليس هو فيه وبعدين يفرح بهذا المدح، يفرح بإيه؟ يكذب عليك صاحبك وأنت تكذب على نفسك وأنت تخدع نفسك. الإنسان الذي يفرح بالمدح وليس فيه هذا الشيء وهذا إنسان ناقص، إنسان ناقص. فرح بشيء قاله الإنسان يعلم أنه ليس فيه. لذلك الإنسان المؤمن لا يغتر بكذب الكذابين عليه، هو أدرى وأعلم بنفسه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. حين تصاحب إنسانا صاحب الإنسان الصادق الصدوق الإنسان المؤمن، هذا ينفعك تنتفع به. الصادق يصدقك فينصحك. ولذلك قالوا قديما صديقك من صدقك لا من صدقك، صديقك من صدقك لا من صدقك. والإنسان الصديق الصدوق الذي يصدقك. أما تقول أنا في كذا وكذا يقول لك لا ما فكش هذا شيء، ما تدعيش حدا ما يشفي. لما تفتخر بشيء يقول لك اتق الله خد بالك هذا خطأ جبته. لما تستنصح ينصحك بالصدق وبالصواب. أما من صدقك كل ما تقول له حاجة وعارف أنك بتكذب فيها يقول لك أه صح، كل ما تكذب في حاجة يقول لك أيوة صح، لا لا هذا ليس صديق. يبقى هنا الصديق الذي يصدقك في النصيحة لا الذي يصدقك في كل كلمة تقولها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق من جاء الإنسان حين يصدق، وإن كان يمكن يعاقب على صدقه عاجلا إنه عمل حاجة أنت عملت هذا شيء أيوة عملت، تعاقب خصم لك من مالك عمل كذا، ولكن النتيجة خير بعد ذلك أنك ستمتنع عن أن تقع في مثل هذا الشيء. حين تصدق يكون الله عز وجل معك. حين تصدق مع الناس يحبك الناس، فكلام الناس فلان لا ده صادق ما يكذبش حتى لو على نفسه، وربنا علمنا ذلك. حين يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وهنا احذر ان انت تتبع الهوى وتترك العدل، اعدل وقل الصدق. كونوا قوامين بالقسط، اذا حين تقوم قم لله عز وجل امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مقسطا عادلا شهداء لله اشهد الشهادة تبتغي بها وجه الله عز وجل، لا تكذب في شهادتك لأن الله سيسألك عنها يوم القيامة. شهداء حتى لو كانت هذه الشهادة على النفس، على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، حين تشهد يقول لك أنت أصدق القول، مش هسأل حد ثاني، أسألك أنت، أنت عملت كذا؟ طيب عملت هذا الشيء، أنت أخطأت في شيء، ليه تكذب؟ لا تكذب، وتبتغي بذلك وجه الله سبحانه، يكن الخير من وراء هذا الصدق. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، حين يقول الإنسان إن أبوك أخذ مني السلعة الفلانية، مش أنت شاهد أنه أخذها مني؟ ما تدريش يقول لا ما أخذش عشان يأكل الفلوس عليه، لا أيه أخذ هذا الشيء، حاسب أنت عليه وأعمل عليها. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. الناس حين يكذبون في الشهادة بيكذبوا ليه؟ بيكذب عشان فلان ده غني أو بيكذب عشان فلان فقير؟ الغني يوم يقول لك يمكن ينفعني في يوم إياه، يمكن يديني حاجة، يقول لك لا ربنا اللي بينفعك وينفعه، ربنا الذي يعطيك. لا تطمع، لا تطمع، إذا طمعت اطمع فيما عند الله في جنة الله وبفضل الله. الإنسان قد يشهد الكذب عشان فلان ده غلبان وفقير حيروح في داهية، يقول لك أنا أولى به برحمته منك فاشهد بالحق. يبقى الإنسان المؤمن يشهد بالحق، طالما إن في حقوق لناس حضيع يبقى هنا يشهد بها، سواء هذا الذي يشهد له أو عليه كان فقيرا أو غنيا، فالله يقول أنا أولى بهذا وأولى بهذا، وأنت عليك أن تتكلم الصدق ودع النتيجة لله سبحانه وتبارك وتعالى. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.